بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمبالغ، وينقسم إلى مشكل وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بيان الميراث بالنسبة للأولاد، بالنسبة للآباء والأجداد، بالنسبة للإخوة والأخوات، وبالنسبة للعصبة أصحاب الفروض. والذي سبق كله فيما إذا كان الورثة رجالا أو نساء. قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لكن قد توجد حالة يكون المخلوق فيها، يكون الآدمي فيها، فيه اشتباه، هل هو ذكر أو أنثى؟ وذلك بأن يوجد معه آلة ذكر وآلة أنثى، أو لا يوجد معه آلة ذكر ولا آلة أنثى، آدمي لكنه ليس له آلة ذكر وليس له آلة أنثى، وإنما يبول من ثقبة لا تشبه آلة الذكر ولا تشبه آلة الأنثى. قد يوجد هذا، وجد هذا في الجاهلية، ووجد في الإسلام. الله على كل شيء قدير. فهذا الذي من هذا النوع يسمونه بالخنثى، يسمونه بالخنثى. لماذا سموه بالخنثى؟ من الانخناء، فهو الاشتباه. الخنثى أي المشتبه. أو من التخنث، وهو التكسر والتثني، لأنه قد يكون فيه شيء من مشابهة النساء وفيه شيء من مشابهة الرجال، فهو مشتبه. منخنث يعني مشتبه، أو خنثى يعني مشتبه. الحاصل أن الانخناس في اللغة معناه الاشتباه، أو معناه التكسر والتثني، كما يقال خنف السقاء إذا كسره وشرب منه، كسر فمه يعني ثناه، إذا ثنى فمه وشرب منه. وانخنف الطعام، انخنف الطعام إذا اشتبه طعمه. فهذا الذي وجد هكذا يسمى خنثى، وهو على قسمين. قسم يتضح أنه رجل، أو يتضح أنه أنثى. فإن اتضح أنه رجل ألحق بالرجال، يسمى خنثى غير مسلم، وإن اتضح أنه أنثى ألحق بالنساء يسمى خنثى غير مسلم. هو خنثى لوجود الخلقة فيه لكنه غير مسلم لأنه تبين أنه رجل أو أنه أنثى. والقسم الثاني من لا يتبين لا هذا ولا هذا، فهذا يسمى بالخنثى المسكل، وهو محل البحث الآن. محل البحث الآن هو الخنثى المسكل. أما الخنثى غير المسكل فهذا لا إشكال فيه، هذا إن كان اتضح أنه رجل يلحق بالرجال، وإن اتضح أنه أنثى يلحق بالإناث. إنما الكلام في الخنثى الذي لم يتضح، ولم يترجح أنه من أحد الجنسين، فهذا يسمى بالخنثى المشكل. سمي مشكلا لإشكال أمره. فهذا ينظر في العلامات، ينظر في العلامات التي تدل على أنه ذكر أو أنه أنثى. وأوضح العلامات البول، أوضح العلامات البول، فإذا بال من إحدى الآلتين ألحق بأهلها، فإن بال من آلة الذكر اعتبر ذكرا، وإن بال من آلة الأنثى اعتبر أنثى. هذا الذي قضى به الصحابة ومن جاء بعدهم أنهم ينظرون إلى البول، وهو قول الجمهور، لأن خروج البول من إحدى الآلتين يدل على أنه من أهلها وعلى أنها هي الأصلية، والآلة الأخرى التي لا يبول منها هذه لا تعتبر أصلية ولا يلحق بها حكم. فإن بال من الآلتين جميعا صار بوله يخرج من الآلتين جميعا، فإنه ينظر بالأكثر، أما خرج البول منها أكثر فإنه يعتبر من أهله. فإن بال منهما متساويا، بال من الآلتين متساويا في الكمية، فإنه ينظر الأسبق، فإن كان بال من آلة الذكر أسبق من بوله من آلة الأنثى اعتبرناه ذكرا، وإن كان بالعكس أو أنثى اعتبر بالأسبقية. سواء كان صغيرا أو كبيرا. أما إذا تساوت الآلتان في البول كمية وسبقا ولم يتميز هذا من هذا فإنه يؤجل إلى البلوغ، يؤجل إلى البلوغ. فإن ظهرت فيه علامات الرجال ألحق بهم، وإن ظهرت فيه علامات الإناث ألحق بالإناث. علامة الرجال نبات اللحية، نبات اللحية والشارب وخشونة الصوت تظهر عليه علامات الرجال عند البلوغ، صوته يتغير، ينبت له شارب، ينبت له لحية، هذه علامات الرجال يكون رجلا. أو إن ظهرت فيه علامات الإناث كأن حاضت أو تفلك ثدياها واستدار فإنه يعتبر أنثى لظهور علامات الإناث عليه. فإن بلغ ولم يظهر عليه لا علامات رجال ولا علامات نساء فإنه يبقى مشكلا يبقى مشكلا فيورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى الاحتمال أنه ذكر واحتمال أنه أنثى فيعطى نصيب نصف نصيب نصف نصيب كل منهما لأن هذا هو المعلوم وما زاد عليه مشكوك مشكوك في وإذا جني عليه جناية توجب الدية فإنه يؤخذ به نصف دية ذكر ونصف دية أنثى في النفس وكذلك الجراح والأطراف والمنافع يؤخذ فيه نصف ما يجب في الذكر ونصف ما يجب في الأنثى وأما المناكحة فإنه لا يتزوج ولا يزوج مناكحة لا يزوج ولا يتزوج لأنه لم يتضح أنه ذكر حتى يزوج أنثى ولا يتضح أنه أنثى حتى يزوج بذكر فلا يناكح يبقى على ما هو عليه هذه أحكامه عند الفقهاء رحمهم الله نعم هذه العلامة الأولى البول البول أعم العلامات لأنه يوجد من الصغير والكبير ولأنه هو الذي قضى به المتقدمون حتى في الجاهلية قضى الحكام الذين كانوا في الجاهلية بالبول نعم وأقره الإسلام أقر هذا الإسلام نعم
وينقسم إلى مشكل وغير فالذي تتبين فيه علامات الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل
هذا يسمى الخنثى غير المشكل وهذا ليس بمقصود بحثه الآن بل يتبع ما تبين نعم
والذي لا علامة فيه المشكل
والذي لم يتضح فيه علامة هو المشكل نعم
والذي لا علامة فيه مشكل فيعتبر بمبالغ
هذه العلامة الأولى النظر في البول نعم
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
نحفظ
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يورث من حيث يقول إن بال من حيث يقول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث يقول المرأة فهو المرأة فهو امرأة وفي حديث عمر عن
هذا الدليل الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وكذلك من ناحية الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من حيث يبول نعم
وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يورث الخنثى من حيث يبول
هذا لو ثبت كان حجة لو ثبت هذا الحديث كان حجة لكنه لم يثبت نعم
ولأن خروج الفور أعم العلامات
بل الأصح والله أعلم أنه لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع وجود الخنثى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم
ولأن خروج الجور نعم العلامات لأنها توجد من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر
نعم
مثل نبات النفية وخروج المني
والحيض نبات اللحية بالنسبة للذكر خروج المني مشترك خروج المني مشترك إن خرج من آلة الذكر فهو ذكر وإن خرج من آلة الأنثى فهو أنثى نعم
فإن جاء منهما جميعا واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. قال ابن عباس:
ان استمر على اشكاله ولم يتضح فانه يورث، لكن يورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى لوجود الاحتمالين فيه. نعم.
ولان حالتيه تساويا فوجد التسميه بين حكمهما كما لو فتاع الثاني دار بايديهما ولد لهما.
لو تخاصم رجلان في دار، كل واحد يقول هذه لي، كل واحد يقول هذه لي، وليس معهما بينة، لو كان مع واحد منهما بينة حكمنا بالبينة، لكن كل منهما ليس معه بينة، فإنه يحكم بالدار لهما نصفين، يحكم بالدار لهما نصفين لتساويهما في الدعوى وعدم المرجح. كذلك الخنثى، الخنثى تنازعه حالتان، حالة ذكورة وحالة أنوثة، ولم يتبين رجحان إحداهما على الأخرى، فينصف له. نعم.
وكذلك الحكم في ديته،
كذلك الحكم في ديته إذا جني عليه جناية توجب الدية، فإنه يجعل له نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، على النصف من دية الذكر، وكذلك الميراث على النصف، الأنثى على النصف من ميراث الذكر، تنصف الدية كما ينصف الميراث. نعم.
وكذلك الحكم في ديته.
نعم.
يعني أنه إذا اتصل خطأ وجب فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى،
الاحتمال أنه ذكر وأنه أنثى. نعم.
وكذلك الجراحة.
نعم، الجراحة التي توجب الدية، والجراحة التي توجب الدية فيها مقدرات كالشجاج العشر في رأسه والجائفة والمأمومة وقطع الأطراف كاليد والرجل والمنافع كالبصر والسمع و... نعم.
ولا ينكح بحال.
نعم.
ولا ينكح بحال.
أما النكاح فإنه يتوقف في أمره، لا يزوج ولا يتزوج، لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو هو أنثى. نعم.
لأنه ليس برجل فينكح امرأة،
ينكح. نعم.
لأنه ليس برجل فينكح امرأة.
نعم.
ولا امرأة فتنكح رجلا.
نعم.
مسألة
مشكلة، لا صار فيه شهوة، وش يسوي؟ يمنع من الزواج، تزوج به وتزويجه. نعم.
مسألة: فإن كان مع الأنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عددا له.
جعلت
للبنت أقل عددا له.
أقل عدد له نصف. نعم.
قال عدد له نصف.
نعم.
وهو قسمان، وللذكر أربعة وللأنثى ثلاثة.
فرضنا أن شخصا توفي عن ابن واضح وبنت واضحة وأنثى مشكل، فعند القسمة للعلماء طريقتان: الطريقة الأولى أن تجعل للبنت الواضحة أقل عدد له نصف، يعني نصف صحيح، وأقل عدد له نصف صحيح اثنان، وتجعل للابن الواضح ضعفها أربعة، وتجعل للمشكل نصف هذا ونصف هذا، نصف الاثنين واحد، ونصف الأربعة اثنين، المجموع ثلاثة مع أربعة كم صارت؟ نعم.
وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر.
طيب الأول،
فإن كان مع الأنثى بنت وابن فعلت جعلت للبنت أقل عدد له وهو أثمان.
نعم.
وللذكر أربعة وللأنثى ثلاثة.
هذه اثنان وأربعة وثلاثة، كم صارت؟ تسعة. تكون مسألتهم من تسعة، للبنت الواضحة اثنان وللابن الواضح أربعة، هذه ستة، وللأنثى ثلاثة، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، المجموع تسعة. نعم.
وقال أصحابنا،
والطريقة الثانية، الطريقة الثانية أنك تجعل له مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع، ثم تجعل جامعة للمسألتين وتضربها باثنين، ثم توزعها عليهم. نعم.
وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى،
يعني يجعل له مسألتين، مسألتان، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة. نعم.
ثم تضرب إحدى المسألتين في أخرى.
نعم، تحصل الجامعة.
إن تباينتا أو وكلما من اتفقتا.
نعم.
أو تتسم بإحداهما فيما ملكا أو بإحداهما
أو
تجتزم.
أي نعم.
بإحداهما. بإحداهما فيما ملكا.
نعم.
أو بأكثرهما فيما تناسبتا.
يعني تداخلتا، تناسب معناه التداخل. نعم.
ثم تضرب ذلك في اثنين لأجل الحالين.
تضرب الجامعة باثنين. نعم.
فما بلغ منه كالصحن.
نعم.
ثم نفت القسمة طريقان، إحداهما أن تجمع السهام كل واحد من المسألتين ثم تدفع إليه نصف ذلك.
نعم.
الطريق الثاني أن تضرب مال أحدهما في مسألة الذكورية في مسألة الأنوثية، أو في نصفهما وما له من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية أو في نصفهما.
فيها
أو في نصفها.
نعم.
وإن تماثلتا جمعت ماله منهما.
نعم.
وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثرهما بغير ضرر.
نعم.
ونصيبه من أقلهما مضروبا في مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى.
نعم.
مثال: ابن وولد حنثى، مسألة الذكورية من مسألة الذكورية
من اثنين،
نعم، مسألة الأنوثية من ثلاثة، تضربها في اثنين تكون ستة.
بين المسألتين تباين، اثنين وثلاثة متباينة، تضرب اثنين في ثلاثة تطلع الجامعة ستة، تضربها في الحالتين تطلع 12. نعم.
تضربها في اثنين تكون ستة، ثم في اثنين تكون 12.
نعم.
فإذا أردت القسمة فقل: لو كان الأنثى ذكرا كان له ستة، ولو كان أنثى كان له أربعة، فله نصفهما خمسة.
ستة وأربعة عشرة، نصف العشرة خمسة، هذا نصيب. نعم.
وللابن ثمانية لو كان كنت أنثى، وستة إذا كان ذكرا.
هذه 14 نصفها 7. نعم.
فله نصف ذلك 7.
نعم.
وبالطريقة الأخرى إن كنت من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية 3.
وسهم واحد في 3 بـ3. نعم.
وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية 2 صار له 5.
نعم.
وكذلك يفعل في الابن، وإنما كان كذلك لأن للابن النصف بيقين وللأنثى الثلث بيقين، يبقى السهمان يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين.
نعم.
وكان الثوري في هذا الفصل يجعل للذكر أربعة وللأنثى اثنين وللأنثى ثلاثة.
نعم، وهي الفرض الأول. نعم.
فإن كان ابن وولد الأنثى فهي من سبعة، وإن كانت بنت وولد الأنثى فهي من خمسة، فإن كان معهم عبد فله السدس، وهو قوم لا بأس به.
نعم. الحاصل أنك تعمل بالاحتياط، تعمل بالاحتياط، وأشهر الطرق هو أنك تجعل له مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، وتجري عليهما الحساب الذي ذكره الشارع بالنسب الأربع. نعم.
ذوي الأرحام.
ذوي الأرحام تقدم لنا أن الإرث على قسمين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، وأن الورثة على قسمين تبعا لذلك، ورثة بالفرض أصحاب حروب، ورثة بالتعصيب وهم العصبات الذين سبق أنهم يأخذون ما أبقت الفروض. لكن أحيانا لا يوجد لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، توفى الميت وليس وراءه أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، وإنما له أقارب، له أقارب من ذوي أرحامه، إما أخوال أو خالات أو بنات أخ أو أولاد بنات أو أولاد بنات بنين. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا على قولين. القول الأول أن الميت إذا مات وليس له ورثة أصحاب فروض ولا عصبات فإن ماله يكون لبيت المال، فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين يرث من لا وارث له، فيرثه المسلمون جميعا لأنه أخوهم في الإسلام، فيكون ماله لهم فيؤول إلى بيت المال الذي هو في مصالح المسلمين. وهذا قول المالكية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر أصحاب الفروض وأصحاب العصبات ولم يذكر غيرهما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما وجدنا لا أصحاب فروض ولا عصبات. إذن معناه أن الميت ليس له وارث، يهدر ماله؟ قالوا لا، ماله ما يهدر، ماله يكون للمسلمين لإخوانه المسلمين، ويمثل المسلمين بيت المال، فيوضع في بيت المال للمصالح العامة. هذا قول المالكية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مال الميت في هذه الحالة يكون لذوي أرحامه، لذوي أرحامه من القرابات الذين ليس لهم فروض ولا عصبات. فذوي الأرحام تعريفهم هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. كالأخوال والخالات والعمات وبنات وأولاد البنات وأولاد بنات البنين وبنات الإخوة وبنات الأعمام إلى آخر، والأجداد والجدات الذين لا يرثون كأبي الأم وأبي أم الأب، وهو من يسمى الأجداد والجدات الفاسدين، يعني الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، فهم أولى بميراثهم من بيت المال لأنهم أقارب، لأنهم أقارب، فكيف يحرم الأقارب ويعطى مال الميت لبيت المال الذي هو أجنبي من الميت وأقاربه موجودون، أخواله ولا خالاته ولا بنات أخوته موجودات ولا عماته موجودات، فأقاربه أولى. والله تعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني بالميراث. فذوو الأرحام يدخلون في هذه الآية لأنهم من أولي الأرحام، فيكونون أولى بمال قريبهم من الأجانب، هذا دليلهم من القرآن عموم هذه الآية. وأما دليلهم من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث لا بأس به، قال: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وإذا صح هذا في الخال وهو من ذوي الأرحام يقاس، فيقاس عليه غيره، فيكون الميراث لذوي الأرحام. هذا قول الحنفية والحنابلة. القول الثالث قول الشافعية، يقولون: إن انتظم بيت المال فإن المال يكون له كما قالت المالكية، إن انتظم يكون المال له كما قالت المالكية، وإن لم ينتظم فإن المال يكون لذوي الأرحام كما قالت الحنفية والحنابلة. فيشترطون في توريث بيت المال أن يكون منتظما، يعني يجري على المصارف الشرعية، يعني يجري على المصارف الشرعية. أما إذا لم يكن منتظما، يعني لا يجري على المصارف الشرعية، فإن مال الميت يكون لذوي أرحامه لأنهم أولى. والذي مشى عليه صاحب الكتاب لأنه حنبلي مشى على التوريث، مشى على القول بالتوريث. هذا هو الخلاف في هذه المسألة، وهو الصحيح إن شاء الله. الصحيح أنه أن الأقارب أولى بالمال من بيت المال، أقارب الميت أولى بماله من بيت المال، أن الله تعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
باب ذوي الأرحام وهو كل قرابة ليس به فرض ولا عصبة.
هذا تعريفهم، كل قرابة ليس به فرض ولا تعصيب. نعم.
وهو 11 صنفا.
أحد
عشر صنفا.
نعم.
ولد البنات
هذا واحد،
وولد الأخوات
اثنين،
وبنات الإخوة
ثلاثة،
وبنات الأعمام
أربعة،
وبنو الإخوة من الأم
خمسة،
والعم من الأم
ستة،
والعمات من جميع الجهات
سبعة،
والأخوال
ثمانية،
والخالات
تسعة،
وأبو الأم
عشرة،
وكل جدة أدت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد
ثالث عشر.
فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام،
لأن كل هؤلاء الذين ذكرهم ليس لهم فروض وليسوا عصبات، وهم أقارب، هم أقارب لكنهم ليس لهم فروض ولا عصبات. نعم.
ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة.
يشترط في توريث ذوي الأرحام، يشترط في توريث ذوي الأرحام أن لا يكون هناك صاحب فرض غير الزوجين، غير أحد الزوجين، أن لا يكون هناك صاحب فرض غير أحد الزوجين، وأن لا يكون هناك عصبات مطلقة. فإن كان هناك أصحاب فروض غير الزوجين فإن المال لأصحاب الفروض فرضا وردا، وإن كان هناك عصبات فإن المال لهم تعصيب. نعم.
ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع أحد الزوجين.
أما أحد الزوجين فإنه لا يمنعهم من الميراث، لأن أحد الزوجين ليس من الأقارب، وله فرض لكنه ليس من الأقارب، وإنما يرث بالإصهار وعقد النكاح، لأنكم أخذتم في أول الفن أن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. النكاح هو أحد أسباب الميراث. نعم.
إنما أحد الزوجين فإن لهم ما فضل الفن من غير حجب ولا معاونة.
يعني يأخذ الموجود من الزوجين فرضه غير محجوب حجب نقصان، غير محجوب حجب نقصان ولا معاولة، يعني ولا عول، ما يتصور ازدحام الفروض، لأن ما يوجد إلا أحد الزوجين، والعول إنما يكون عند ازدحام الفروض. نعم.
ويقسم الباقي بينهم كما لو انفرد.
نعم.
ويقسم الباقي بينهم كما لو انفرد.
إذا كان معهم أحد الزوجين يأخذ صاحب، يأخذ الموجود من الزوجين فرضه كاملا من غير حجب نقصان ولا عول، وما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين يكون لذوي الأرحام على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. نعم.
ويقسم الباقي بينهم كما لو انفرضوا، لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم،
لأن غير المنصوص عليه لا يزاحم المنصوص عليه. لو كانت بنت أو بنت ابن زاحمت وحجبت الموجود من الزوجين حجب نقصان، هذا بنص القرآن، لكن قضية ذوي الأرحام غير منصوص عليها، بنت مثلا فيه بنت بنت ما تزاحم الزوج فيأخذ مثلا الربع، أو يزاحم الزوجة تزاحم الزوجة فتأخذ الثمن كما تزاحمها البنت، لا، لأنها لأن ذوي الأرحام لم ينص على توريثهم. أما الزوجان فإن الله نص على فرضهم، والذي لم ينص على توريثه لا يزاحم المنصوص على توريثه في القرآن. نعم. فلو مثلا توفي عن لو توفيت عن زوجها وبنت بنتها، لو توفيت عن زوجها وبنت بنتها، فللزوج النصف في هذه الحالة والباقي لبنت البنت، تكون المسألة من اثنين: للزوج النصف عملا بقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني ولد صلب أو ولد بنين، فيكون للزوج النصف واحد، ويكون لبنت البنت النصف الباقي، يكون لبنت البنت نصيب أمها وهو النصف، تكون المسألة من اثنين. نعم. أما لو توفي عن زوجة عن زوج وبنت، لاحظوا هذا، لو توفي عن زوج وبنت فإن الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي لأولى رجل ذكر، وإن لم يكن هناك عاصب أخذته البنت ردا، أخذته البنت من باب الرد، فتبين لنا أن البنت تحجب الزوج من النصف إلى الربع، أما بنت البنت فإنها لا تحجب لأنها من ذوي الأرحام، وأما البنت فإنها من أصحاب الفروض فتحجب الزوج. نعم.
مثال: زوج وبنت 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 أخ للزوج النصف والباقي بينهما نصفان كما له الفرد كما له الفرد.
لو توفي عن زوج وبنت بنت وبنت أخ لغير أم بنت أخ لغير أم فيكون للزوج النصف واحد والباقي بين بنت البنت وبنت الأخ نصفان لأنهما من ذوي الأرحام. أو تقول للزوج النصف للزوج النصف واحد ويبقى واحد يكون بين بنت البنت وبنت الأخ. نعم.
وقيل يقسم بينهم على قدر السهام من يجدون به.
نعم فيكون للزوج يكون للزوج النصف ويكون للبنت النصف نصيب أمها نصيب أمها. نعم.
وقيل يقسم بينهم على قدر السهام من يجدون به مع أحد الزوجين على الحجب والعون.
نعم فلا يكون في هذه الحالة لبنت الأخ شيء يكون للزوج النصف ولبنت البنت النصف نصيب أمها يعني أمها لها النصف فتأخذ نصيب أمها ولا يبقى شيء لبنت الأخ. نعم.
ثم يفرض للزوج فرضه كاملا
نعم
من غير حد ولا عون ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم. ومثالهم لهذه المسألة أن تقول للزوج الربع وللبنت سهمان وللبنت الأخ سهم ثم تفرض للزوج النصف والنصف ثم تفرض للزوج النصف والنصف الآخر بينهما على ثلاث وتصح من ستة.
نعم.
وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يلي بذي فرض ومن يلي بعقبة. وأما إن أدى جميعهم بذي فرض وعقبة فلا حرج.
إذا وجد جماعة من ذوي الأرحام فإن كانوا من صنف واحد أخذوا المال فاقتسموه على عدد رؤوسهم كما لو توفي عن عشرة أبناء بنت توفي شخص عن عشرة أبناء بنت وأختهم يعني بنت بنت فإن المسألة تكون من أحد عشر تكون المسألة من أحد عشر لكل واحد سهم والذكر والأنثى سواء الذكر والأنثى سواء صنف واحد كل واحد أحد عشر عشرة أبناء بنت وبنت بنت أختهم فتكون المسألة من أحد عشر لكل واحد واحد على عدد الرؤوس. وإن أدلى جماعة بجماعة وجد جماعة من ذوي الأرحام يدلون بجماعة مثلا يكون عندنا ابن بنت وبنت بنت ابن وبنت أخت شقيقة فإنك تقسم المال بين المدلى بهم وما حصل لكل واحد يأخذه المدلي به فتكون المسألة من ستة لبنت البنت النصف ثلاثة نصيب أمها ولبنت بنت الابن بنت بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين نصيب أمها واحد هذه أربعة ولبنت الأخت الشقيقة الباقي نصيب أمها اثنان تعصيب مع الغير لأن أمها في هذه الحالة تكون عصبة مع غير فتنزلهم منزلة من أدلوا به تماما ثم من ما حصل لكل واحد أخذه المدلي به. نعم. إن كان واحدا فهو له وإن كانوا جماعة اقتسموه بينهم. نعم.
وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يلي بذي فرض ومن يلي بعقبة.
نعم.
وأما إن أدلى جميع وإن إن أدى جميعهم به فرض معقبة فلا فرض.
نعم.
زوجة وبنت ابنتين وبنتا أختين للزوجة الربع، والابنتين ابنتين ثلث الباقي، والباقي البنتين أختين تصح من ثمانية.
نعم.
وعلى القول الآخر تصح من ستة، من ستة وخمسين، للزوجة ربعها 14، ولبنتين بنتين 32، وتخرين 10 أصلها من 14، للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان، ولبنتين أختين 5، ثم تدفع للزوجة الربع وتقسم الباقي على السهام المثلى بهن، وهي 26، للبنتين 16، وللأختين 5.
معروف أنه إذا وجد معهم أحد الزوجين فإنه يأخذ نصيبه، تجعل مسألة للزوجية ويأخذ نصيبه منها كاملا، ثم تعمل مسألة أخرى لذوي الأرحام وتنظر بينها وبين الباقي بعد أحد الزوجين، إما بالموافقة وإما بالمباينة وإما بالمماثلة وإما بالمداخلة على ما سبق، أو تحصل جامعة كما سبق، تحصل جامعة للمسألتين وبعد ذلك توزع تعطي كل واحد نصيبه. الحاصل أن الموجود من أحد الزوجين يأخذ فرضه كاملا غير محجوب ولا معال، وما بقي فهو لذوي الأرحام منزلين منزلة من أدلوا به. نعم.
مسألة ويورثون بالتنزيل.
يورثون بالتنزيل عند الحنابلة، بالتنزيل. ما معنى التنزيل؟ ينزل كل واحد منزلة من أدلى به من قبل الأم بمنزلة الأم، والأجداد والجدات الفاسدون من قبل الأب بمنزلة الأب، والعمات بمنزلة الأب، والخالات الأخوال والخالات بمنزلة الأم، وهكذا ينزلون منزلة من أدلوا به ويأخذون نصيبه. نعم. لا، حجبه في الأول لكن عاد وكمل، عاد وكمل بعد القسم. نعم.
ويورثون بالتنزيل، يجعل كل إنسان منهم منزلة من أدلى به، فورد
نزلهم، يقول الناظم نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، هذا معنى التنزيل، إن كل من أدلى بوارث يأخذ نصيبه. نعم. فأولاد البنات بمنزلة البنات، وأولاد بنات البنين بمنزلة بنات البنين، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات، بنات الإخوة بمنزلة الإخوة، العمات بمنزلة الأب، الأخوال والخالات بمنزلة الأم، وهكذا. نعم.
فولد البنات وبنات الابن والأخوات كأمهاتهم.
فولد
فولد البنات وبنات الابن.
لا، وبناتي يعني ولد بنات الابن.
وبنات الابن والأخوات كأمهاتهم.
نعم.
وبنات الإخوة والأعمام
كآبائهن. نعم.
وبنات الإخوة والأعمام، وولد الإخوة من الأم كآبائهن.
نعم.
والعمات والعم من الأم كالأب.
نعم.
وعمه كالعم.
نعم.
والأخوال والخالات وآباء الأم كالأم. ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به.
لا.
ودليل أن العمة بمنزلة العم أنه روي عن علي.
على الرواية الثانية، على الرواية الأولى أنها بمنزلة الأب. لا.
ودليل أنها بمنزلة الأب ما روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العم بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب. والخالة
هذا لو ثبت، هذا لو ثبت. نعم.
والخالة بمنزلة الخالة إذا لم يكن بينهما أم. ولأن الأب أقوى جهاتها. فنزلت منزلته كما أن بنت الأخ تدلي بأبيها لا بأخيها. وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها. وقد قيل العم بمنزلة الجد وقيل بمنزلة الجدة.
كلها أقوال، لكن الصحيح أنها بمنزلة الأب.
وإنما صار هذا الاختلاف لإبدائها بأربع جهات، بأربع جهات وارثات.
أعلم نأخذ أقواها وهي الأب، يكون بمنزلة الأب. نعم.
مسألة.
نعم.
والصحيح الأول لمسألة.
الصحيح الأول أنها بمنزلة الأب. ليه تريحنا؟ جابها الصحيح واقتصر عليه. نعم.
مسألة.
نعم.
فإن كان معه اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقه من الميراث الأحق.
إذا يعني الأقرب، إذا كانوا في جهة واحدة وبعضهم أقرب إلى الميت من بعض، فإن الميراث يكون للأقرب، يكون للأقرب منهم منزلة، ويسقط الأبعد. نعم.
مثال: خالة وأم أبي أم.
خالة وأم أبي أم، الميراث للخالة لأنها أقرب، لأنها تدلي بالأم مباشرة. أما أبو أم الأب، أبو أم الأم، فبينه وبين الأم، بينه وبين الأم مرتبة، وهي وجود الأب أبو الأم، فهو أبعد. فالخالة أقرب إلى الأم من أم أبي الأم. لا.
فالميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة.
نعم، أقرب إليها.
مسألة: وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه.
إذا أدلى جماعة بجماعة، إذا أدلى جماعة بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، هذه القاعدة. قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به. فمثلا لو توفي عن بنت بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، فهنا أدلى جماعة بجماعة، تقسم المال بين المدلى بهم كأنه توفي عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، هكذا. فيكون للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي تعصيب مع الغير اثنان. فبنت البنت تأخذ نصيب أمها وهو النصف، بنت بنت الابن تأخذ نصيب أمها وهو السدس، بنت الأخت تأخذ نصيب أمها وهو الباقي اثنان، هكذا. نعم.
فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وأبناء وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن.
لو توفي عن أولاد ثلاث بنات، أولاد ثلاث بنات، فإنك تقسم المال بين البنات، وما حصل لكل واحدة يأخذه أولادها، قلوا أو كثروا. نعم. مثل هذا المثال الذي ذكر، ثلاث بنات كل واحدة لها أولاد، فيقسم المال بين البنات كأنهن حيات، كأنهن موجودات، وما صار لكل واحدة يأخذه أولادها، قلوا أو كثروا، يشتركون فيه. نعم.
قسمت المال بين البنات على ثلاثة،
على ثلاثة، نعم، فرضا وردا إذا فرض ما في غيره. نعم.
ثم جعلته لأولادهن.
خلاص، ما صار لكل واحد يأخذ أولادها، الذكر والأنثى سواء، ما في تفاضل. نعم.
للابن الثلث وللبنت الثلث
نصيب أمها، نصيب أمها. نعم.
وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
نعم، على عدد الرسلين.
أصلها من ثلاثة وتصح من ستة.
وجود انكسار فيها سهل. نعم.
وإنما استوى الذكر والأنثى من ذوي الأرحام في الميراث لأنهم يرثون بالرحم المحض.
مجردة، الرحم المجردة، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لأنهم يستوون في العدلة فيستوون في الاستحقاق. نعم.
فاستوى الذكر والأنثى كولد الأم.
الله جل وعلا جعل ولد الأم متساوي للذكر والأنثى، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وولد الأم من ذوي الأرحام، فيقاس عليهم ذوي الأرحام هنا، فيقال الذكر والأنثى سواء. نعم.
وعامل الذكر مثل حظ الأنثيين.
أبدا، الذكر والأنثى سواء. نعم.
لأن ميراثهم يعتبر بغيرهم، فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض، لأن نعم. ذوي الأرحام يأخذون المال كله.
هذا مرجوح. نعم.
ولا على العقبة البعيد، لأن ذكره ينفرد بالميراث دون الإناث، فثبت أنهم يعتبرون بالأقرب من العقبات.
نعم.
ويجاب عن هذا بأنهم يعتبرون بذوي الفروض.
رجح الأول. نعم.
وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد.
نعم.
وهذا إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة. وقال الشرقي يسوى بينهم إلا الخال، إلا الخال والخال، فإن للخال الثلثين وللخال الثلث.
هذا ليس بصحيح، بل يسوى بين الخال والخال لأنهم من ذوي الأرحام. نعم.
روي ذلك عن
عثمان
بن عفان رضي الله عنه.
روي هذه تضعيف، إذا قال روي أو يروى هذه صيغة تضعيف. نعم.
فإن خلف ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات،
يعني ثلاث عمات مفترقات، واحدة شقيقة، عمة شقيقة، واحدة عمة لأب، واحدة عمة لأم، ثلاث خالات متفرقات كذلك، واحدة شقيقة وواحدة خالة لأب وواحدة خالة لأم، فالعمات بمنزلة الأب والخالات بمنزلة الأم، فكأنه توفي عن أبوين، فتقول المسألة من ثلاثة، للخالات نصيب الأم الثلث واحد، وللعمات نصيب الأب وهو الباقي اثنان، ثم تجعل العمات كأن الأب مات عنهم، كأنه مات عن شقيقة وعن أخت لأب وعن أخت لأم، فتكون مسألته من ستة، الشقيقة النصف ثلاثة، وللعمة وللعمة لأب السدس تكملت الثلثين واحد، وللعمة لأم السدس واحد، والخالات كذلك، كأن الأم ماتت عنهن، لكل الشقيقة النصف، ولذات الأب السدس، ولذات الأم السدس، تكون مسألتهم من خمسة، ترد إلى خمسة، مسألة العمات ترد إلى خمسة، تضرب ثلاثة في خمسة أصل المسألة تطلع من خمسة عشر. نعم.
تذكرت بين الخالات على خمسة.
نعم.
والثلثان بين العمات على خمسة.
نعم.
وتصح من خمسة عشر.
اي نعم، تضرب الخمسة في ثلاثة تطلع خمسة عشر، لأن بين المسألتين تماثل، خمسة وخمسة متماثلة، تكتفي بواحدة تضربها في الأولى تطلع خمسة عشر. نعم.
لأن أصلها من ثلاثة، الخالات سهم والعمات سهمان.
نعم.
إلا أن تسمى الخالات بينهن على خمسة لأنهن أخوات لأم، للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة.
نعم. الشقيقة، الخالة الشقيقة لها ثلاثة. نعم.
والخالة التي من قبل الأب
سهم. نعم.
والأخرى سهم بالفرض والرد.
نعم.
وسهم على خمسة لا يصح.
نعم.
وكذلك العمات من أخوات الأب، والثلثان بينهن على نحو الثلث بين الخالات بالفرض والرد.
فلهن اثنان ومسألتهم من خمسة ما ينقسم، فتضرب ثلاثة بخمسة تطلع خمسة عشر، ومنها تخرج السهام صحيحة. نعم.
فصارت سهامهن كأنها رؤوس تنكسر عليها سهامها، وخمسة تجزئ عن خمسة، فتضرب الخمسة
تجزئ عن خمسة، يعني تماثلت تماثل، عند التماثل يكتفى بأحد المتماثلين. نعم.
فتضرب خمسة في أصل المسألة
ثلاثة. نعم.
تكون خمسة عشر.
نعم.
للخالات خمسة على ثلاثة التي من قبل الأب.
للخالات خمسة، للشقيقة ثلاثة، ولذات الأب واحد، ولذات الأم واحد، هذه خمسة. نعم.
والأم التي من قبل الأب والأم ثلاثة، وللأخرى سهم وللأخرى سهم،
هذه خمسة.
والعمات عشرة، التي من قبل الأب والأم ستة، وللأخرى سهمان وللأخرى سهمان،
هذه خمسة عشر. نعم.
مسألة،
والله أعلم، يكفي هذا. نعم. إذا أتقنتم هذا اللي راح إن شاء الله يكفي، والباب يأتي إن شاء الله. راجعوه تأملوه وإن شاء الله يتضح. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لخلاف التوريث ذوي الأرحام على قول المالكية بعدم توريثه، لماذا يرسل مال الميت في بيت المال ولم يقال أن المال يجعل وقتا لذلك الشخص الميت له أجر؟
ما هو بلغ الميت راح، ما هو بلغ المال، المال انتقل منه، فيكون إما لبيت المال المسلمين وإما لذوي أرحام. إذا مات الميت خلاص ماله مال، كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، عمله وأهله وماله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ماله إلا عمل الميت، راح وخلى الدنيا لكم. وهذا المال جعله الله يتنقل، جعله الله يتنقل بين العباد للمصالح، بمجرد ما تخرج نفسه يصير ماله مال خلاص. لو عنده ملايين الملايين خلاص ما يطلع إلا بفرده، ماله شيء، كما دخل، هو دخل الدنيا ما معه شيء، ليس كذلك؟ دخل الدنيا ما معه شيء، فأعطاه الله هذا المال لينتفع به وليتصدق منه وليقدم لآخرته، فإذا مات انتهت المسألة، راح لغيره، يأخذ غيره أيضا يتوسع به ويعمل به صالح و... نعم. المال هذا عارية، تحسبون أموالكم هذه إنها لكم، ابلكم هذه عارية، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين. نعم. الحديث المال مال الله، ولكن الله أعطاه العباد عارية تفعون به وقت حياتهم ثم ينتقل إلى غيره. نعم.
لماذا لا يقام الرد على الزوجين حتى لا يرث ذوي الأرحام؟
ما يرد على الزوجين عند بالإجماع، لأن الزوجين ليسوا من القرابة، الزوجين ليسوا من القرابة، ولا يمتون بعضهم إلى بعض بصلة قرابة، وإنما توريث بالنكاح فقط. نعم.
قام مجموعة من المتدخلين في إحدى المدارس بجمع الطلاب بين الماضي والصلاة بهم صلاة الاستسقاء والخطبة لها داخل المدرسة، وقد أنكر عليه بعض الأشخاص، وذكر المنكر أن في فعلهم تفريق للجماعة إضافة إلى عدم إذن ولي الأمر بذلك، فأرجو التوضيح.
توضيح واضح، هذا عمل لا يجوز، لكن هالشباب الله يصلحهم يجتهدون اجتهادات خاطئة، ولا يشاورون أهل العلم ولا يراجعون أهل العلم، هذا غلط. صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، صلى جميع، صلاة الجمعة صلى جميع، ما يتفرقون الناس، ولا يجوز لأحد يصلي العيد أو الاستسقاء إلا بفتوى من الجهة المختصة من قبل ولي الأمر. الأمور ما هي فوضى، الأمور مضبوطة ولله الحمد، ما فيها فوضى. هل هذا عمل لا يجوز، عليهم أن يستغفروا الله ولا يعودوا لمثل هذا الشيء. نعم. لا، هذا إذا فاتت صلاة العيد صليها، أما ما دامت ما بعد فاتت يروح يصلي مع المسلمين، ألا يجوز التفرق؟ نعم. لا إله
إلا الله. اللهم صل على محمد.
نعم.
هل يعرف الضرب الشمال عند الاستسقاء من قبيل قلب الرداء من الجنوب؟
لا، الذي يقلب هو الرداء او ما يقوم مقام الرداء وهو البشت، اما الشماغ ما لا يشرع قلبه لانه يعني ليس من لباس الجسم وانما هو من غطاء الراس. نعم، يقلب الرداء او ما يقوم مقام الرداء مثل البشت، مثل الكوت، الكوت اللي على الصدر والظهر او البالطو، يمكن هذا. اما غطاء الراس هذا لا يشرع، لا يشرع قلبه. نعم.
الشيخ رحمه الله، اذا كان الخنثى له ميل من اللسان،
نعم،
اذا كان الخنثى له ميل من اللسان او اللسان من الجلوس او نحوه، فهل يعتبر علامه مميزه؟
لا، لا يعتبر علامه مميزه إلا إذا كان يمني ينزل منه مني من آلة الذكر يعتبر ذكر، أو ينزل من آلة الأنثى يعتبر أنثى. أما مجرد وجود شهوة من غير إنزال هذا ما يعتبر علامة. نعم.
فضيلة الشيخ
الماضي،
لماذا لم تأخذ لفظ الله
لأننا لسنا ندرس فرائض، إنما ندرس فقه، لكن مررنا بكتاب الفرائض عابرين عبور فقط. أما لو كنا ندرس الفرائض ربما نحتاج للسبورة، مع أن استعمال السبورة يكسل الطلاب ويعودهم على الكسل وعلى عدم استعمال الموهبة. الواجب أنهم يعرفون هذا ببدائهم وبعقولهم وبأفكارهم. ما كان العلماء يستعملون السبورة إلا في المدارس فقط، كانوا يستعملون أفكارهم وعقولهم وحذقهم وذكاهم. نعم. أما إذا تعودت على السبورة أو على القلم فإن هذا يؤثر على التحصيل. تبدأ ما تعرف إلا بقلم ولا بسبورة. طيب لجأ مسألة هدمة، ما عندك تروح تقول هاتوا لي سبورة، هاتوا لي مسألة، ولا بالمحكمة لو صرت قاضي تقول هاتوا لي سبورة ولا هاتوا لي قلم، لا يصلح هذا. تعود الحساب بنفسك وبعقلك فكرك، تعود هذا، والحفظ والضبط. نعم. لو سألك واحد عن مسألة فرضية وانت تمشي تقول راح هات لي سبورة، لازم تصير عارف ان الشيء هذا بدونه. نعم، تمرن نفسك على الشيء هذا. نعم.
قال الشيخ، هل قضاء من
الرواتب
الثالثة خاص بالفجر فقط أم بالفجر؟
نعم.
هل قضاء من الرواتب الثالثة خاص بالفجر فقط أم بالفجر والظهر؟ أم هو عام بكل شيء من الرواتب؟
لا، ما ثبت إلا في الفجر، ما ثبت إلا في الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره أنه فاتته سنة الفجر فقضاها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولآكدية ركعتي الفجر، آكد الرواتب راتبة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. و حديث عن علي أظن يقول لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل، وذلك لأكديتهما. أما بقية الرواتب فلم يرد أن أحدا قضاها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، وإنما هو صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
فضيلة
الشيخ
حسابكم
الله، إذا كان المشكل إذا شهوة قوية فكيف يحصل الفرق؟ نعم، يصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا ما يستطيع الباءة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. لا يزوجونها النفس، كيف يزوجونها النفس وهم هو ذكر ولا أنثى؟ أنت تزوج بنتك وهو ما هو ذكر ولا أنثى، ما الزوج؟ نعم. يصبر، عليه أن يصبر ويحتسب، يصبر لقضاء الله ويحتسب ويستعمل الصوم، نعم، ويغض البصر، نعم.
متى يكون الزواج مكروه
ولا محرم؟
متى يكون
الزواج مكروه ولا محرم؟ لا يكون الزواج مكروه ولا محرم، وإنما يكون الزواج إما واجب وإما مستحب وإما مباح، يعني إما واجب عند الخوف من الفتنة وإما مستحب إذا كان فيه شهوة ولا يخاف من الفتنة لكن فيه شهوة يستحب، وأيضا فيه تكثير النسل، أو يكون مباح، أقل الأحوال أنه مباح، أما أنه محرم أو مكروه هذا ما قال به أحد بما أعلم. نعم، لكن الطلاق هو اللي يحرم أحيانا ويكره أحيانا ويجب أحيانا ويستحب أحيانا ويباح، الطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة، أما النكاح فهو إما واجب وإما مستحب وإما مباح أقل أحواله. نعم. قضية
الشيخ، امرأة اختارت ولم تكن شهر رمضان قبل الماضي ولم تستطع قضاء الشهر حتى دخل عليها رمضان آخر، فماذا يجب عليها؟
يبقى الصيام في ذمتها، فإذا قدرت تقضيه وليس عليها كفارة لأنها معذورة بالتأخير، معذورة بالتأخير، فيبقى القضاء في ذمتها، متى استطاعت تقضي وليس عليها إلا القضاء فقط لأنها معذورة بالتأخير. نعم.
تأخيرها ما كان
إذا كانت أخرت بدون عذر فيلزمها القضاء والكفارة عن كل يوم بطعام مسكين. نعم.
فوجدت فيها زخرفة كأنها لفظ جلالة. فما العمل فيها؟
تأكد إذا كان فيها لفظ الجلالة فلا تستعملها، أتلفها أو ابعثها لدار الإفتاء من أجل أنهم يعملون على منع استيرادها، يعملون على منع استيرادها، أما إذا ما ثبت فيها لفظ الجلالة استعملها. نعم.
فضلت الشيخ، هل تكون منظومات البراغي يمكن على إتقانه؟ ومن يأوى المنظومات ثم راجعكم لمنظومة الشيخ الذي تعرفه الله؟
ما في شك أن حفظ المنظومة أنه يعين على معرفة الفرائض، لكن ما يكفي الحفظ، لا بد من تحليلها على عالم من العلماء يبينها ويوضحها ويشرحها لك، لازم من تحليلها على أحد العلماء، وأحسن المنظومات الرحبية هي أحسن المنظومات، وهي التي بأيدي الناس من عهد بعيد وسهلة النظم واضحة. نعم.
قالت
الشيخ،
هل صلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب واجبة
ومشروعة؟ لا، مستحب. الصلاة بعد المغرب مستحبة، ولو صلى إلى دخول وقت العشاء فهو أفضل، لأنه يعني من صلاة الليل، هذا من صلاة الليل، فلو صلى كل ما بين العشاءين يكون أفضل، وإن قلل فلا بأس، يعني صلي ما تيسر بدون تحديد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.